الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 24 من كتاب فتح المجيد على شرح كتاب التوحيد، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة طلب العود، وهذه تقيد باب من الشرك الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. شرح الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجان. فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه ويهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار والتجأ إليه، وهذا تمثيل. وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، قاله ابن القيم رحمه الله. وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير، انتهى. كما يقول الشاعر: يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. قال: قلت: وهذا من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثيرة، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فما كان عبادا لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة. قلنا لكم على التفصيل: الاستعاذة والاستغاثة والدعاء، إن كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله فصرفه لغير الله شرك، وإن كان في أمر يستطيعه غير الله ويعني تكون في حق حي حاضر قادر فليس بشرك. يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أجرني، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته، ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. قال ابن كثير: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعودون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا في البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في جاهليتها، يعودون بعض بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامته وخفارته. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا، أي زادوهم كالكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وقال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعودا بهم. كما قال قتادة: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاد بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك، انتهى. يعني يزدادون بهم استمتاعا، نعوذ بالله من الضلال. ولو استعاذوا بالله والتجأوا إليه واعتصموا به لا حفظهم. قال: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإلا لو قفز عليك رجل يريد أن يضربك وهناك من يستطيع أن يدفعه، فلك أن تستعيذ به، تقول: ادفع عني هذا، أنا أستعيذ بك، أنا ألجأ إليك. لكن إذا كان غير حي ولا حاضر ولا قادر، هذا هو الشرك. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله على التفصيل الذي ذكر. وقال ملا علي قاري الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية، وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن من قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات. واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعادته به خضوع له وانتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله فيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. رواه مسلم. هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية يقال لها أم شريك ويقال إنها هي الواهبة يعني الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون قال ابن عبد البر وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي قيل معناه الكمالات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. قال ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرقب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه غفر ذنبه. قال شيخ الإسلام وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا ما استدل به على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لو كانت الصفة مخلوقة ما جاز الاستعاذة بها. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. قال ابن القيم رحمه الله ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما، وصدق هو استخدام من الشياطين له فيصير من خدم الشياطين وعابديه، من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليس خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. يعني خدمة الإنسان للشيطان شرك وعبادة، وخدمة الشيطان للإنسان تلاعب. قوله من شر ما خلق قال ابن القيم أي من كل شر، في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا، هوا هامة أو دابة، أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك، قال قرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلغلغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع الاختصار، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية ومن كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. إلى هنا والحمد لله.